أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن المصنف قدس سره أجاب عن الاستدلال بالأخبار التي استدل بها الأئمة بقوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، على عدم صلاحية من عبد صنما أو وثنا للإمام. هذه الأخبار التي استدل بها الأئمة، استدل الأئمة فيها بالآية الكريمة على عدم صلاحية من عبد وثنا للإمام، استدل بها بعض علمائنا على وضع المشتق للأعام، بتقريب أن صحة استدلال الإمام تتوقف على كون المشتق موضوعا للأعام، ولو كان المشتق موضوعا للمتلبس لما صح استدلال الإمام بهذه الآية على عدم صلاحية من عبد صنما أو وثنا للإمام، ولما صح تعريض الإمام من خلال هذه الآية بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، لأنه لو كان المشتق موضوعا للمتلبس فهؤلاء وإن عبدوا الأصنام برهة من حياتهم وتلبسوا بالظلم برهة من حياتهم، إلا أنهم حين تصدروا للخلافة كانوا قد زال تلبسهم بالظلم وأسلموا بحسب اعتقاد أتباعهم، واضح؟ ولا أقل بحسب اعتقادنا زال تلبسهم بالظلم ظاهرا من جهة أنهم تظاهروا بالإسلام، ولو أضمروا الكفر ولكنهم تظاهروا بالإسلام، فظاهرا تكون إمامتهم صحيحة لا تنفيها الآية، لأنهم حين تصدوا للخلافة لم يكونوا ظالمين لزوال تلبسهم بالظلم. نعم كانوا ظالمين قبل ذلك، وأما حين تصديهم للخلافة لم يكونوا ظالمين، هذا بناء على وضع المشتق للمتلبس. لذلك هؤلاء قالوا صح تعريض الأئمة بخلافات المشايخ الثلاثة لعنهم الله تتوقف على وضع المشتق للأعم. الماتن أجاب عن هذا الاستدلال بمنع التوقف، ومهد قبل توضيح جوابه مهد مقدمة مفادها أن الأوصاف العنوانية المذكورة في لسان الأدلة والمأخوذة في لسان الأدلة تكون على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون الوصف العنواني محض معرف ومشير إلى ما هو موضوع الحكم واقعا، بحيث يتفرد المشار إليه في الموضوعية ولا يكون للوصف العنواني أي دخالة في ثبوت الحكم وترتب الحكم لهذا الموضوع. ومثلنا لذلك بقوله تعالى: أطيعوا الله، بقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقلنا بأن الأوصاف التي ذكرت بالآية هي محض عناوين مشيرة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكذلك من السنة النبوية المباركة مثلنا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله عندما نزل قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: أنا المنذر. الآية تقول: إنما أنت منذر، مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله. أنا المنذر ولكن أو تعرفون من الهادي؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الهادي هو خاصف النعل. فخرج الأصحاب من عنده صلى الله عليه وآله فوجدوا أمير المؤمنين علي عليه السلام بيده نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخصفها. فهنا قوله صلى الله عليه وآله الهادي خاصف النعل. خاصف النعل هو محض عنوان مشير إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. وليس لهذا العنوان أي دخالة في ماذا؟ في كون أمير المؤمنين عليه السلام هاديا، في ترتب هذا الحكم على هذا الموضوع وهو أمير المؤمنين، في كونه هاديا للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهذا العنوان أي دخالة في ترتب الحكم على موضوعه، هو محض عنوان مشير. ونظير ذلك أيضا ما روي عن إمامنا الصادق عليه السلام عندما سأله أحد أصحابه عمن آخذ معالم ديني؟ قال عليك بهذا الجالس، وأشار إلى زرارة. فما أحد يتوهم أنه يجوز أخذ معالم الدين عن كل جالس بحيث أن الموضوع هو عنوان الجالس، ولا أحد يتوهم أن أخذ معالم الدين عن زرارة يتوقف على كونه جالسا بحيث أن عنوان الجالس دخيل في ترتب هذا الحكم على زرارة وهو جواز أخذ معالم الدين عنه، بل عنوان هذا الجالس هو محض عنوان مشير إلى زرارة بن أعين، وأن زرارة بن أعين هو ممن يجوز أخذ معالم الدين عنه. فإذا هذا هو القسم الأول، أن يكون الوصف العنواني محض مشير إلى ما هو موضوع الحكم واقعا. القسم الثاني أن يكون الوصف العنواني مشيرا إلى علية مبدئه للحكم، وهذا رح نصطلح عليه القسم الثاني بما يكون فيه الوصف العنواني مأخوذا على نحو العلية، كما ذكر الماتن أن يكون الوصف العنواني مشيرا إلى علة مبدئه للحكم. كيف علة مبدئه للحكم؟ أرجو الانتباه أيها الأخوة. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نحن قلنا السارق والسارقة خب مشتقان اسم فاعل، ما هو مبدأ هذا المشتق؟ السرقة. نفس السرقة مبدأ المشتق، صدورها يكون علة لثبوت الحكم بماذا؟ بوجوب القطع. فقطعوا أيديهما ظهروا في الوجوب. فإذا نفس المبدأ، مبدأ المشتق وهو السرقة، صدور السرقة، نفس هذا المبدأ علة للحكم بثبوت القاطع، بحيث إنه يكفي في ثبوت الحكم جري المشتق على الذات ولو فيما مضى، يعني يكفي في ثبوت الحكم بوجوب قطع يد زيد أن يجري السارق على زيد ولو فيما مضى، لأنه بمجرد صدور السرقة من زيد ثبت الحكم بوجوب قطع يد زيد. مجرد صدور السرقة من زيد معناته المشتق وهو السارق جرى على زيد. هلا السارق ارتفع بعد ذلك عن زيد، لماذا؟ لأن السرقة فعل آلي متصرم، بانتهاء فعل السرقة بناء على الوضع للمتلبس، بانتهاء فعل السرقة يرتفع عنوان السارق أو لا؟ يرتفع عنوان السارق. ما بيأثر، ما بيضر. ليش؟ لأن ما هو علة للحكم هو مبدأ المشتق. بمجرد تحقق مبدأ المشتق وهو السرقة، وبمجرد جري المشتق على الذات ولو آمنا، المشتق وهو السارق جريه على زيد ولو آمنا، هذا كاف في ماذا؟ في ثبوت الحكم بوجوب القاطع. فإذا ما هو علة ثبوت الحكم في هذا القسم؟ علة ثبوت الحكم في هذا القسم تحقق المبدأ وجري المشتق على الذات ولو آمنا. واضح الكلام؟ مثل السارق والسارقة فقطعوا أيديهم. ما أحد يتوهم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صباح الله خير. ممنون.
ما أحد يتوهم أنه لا بد في ثبوت الحكم من تلبس زيد بالمشتاق، أو من تلبس زيد بالمبدأ ومن جري المشتق على زيد حين إرادة إجراء الحكم، حين إرادة القطع. ليش ما أحد يتوهم ذلك؟ لأنه يا أخوان دائما حين إرادة القاطع، حين إرادة إجراء الحد، سواء حد السرقة وهو القاطع أو حد الزنا وهو الجلد أو الراجم، دائما حين إرادة إجراء الحد لا يكون المكلف متلبسا بالمبدأ. دائما حين إرادة إجراء الحد يكون قد انقضى تلبس المكلف بالمبدأ، يعني انقضى تلبسه بالسرقة، انقضى تلبسه بالزنا. فإذا ما أحد يتوهم أنه يشترط في ثبوت الحد أن يكون المكلف متلبسا بالمبدأ حين إرادة إجراء الحد، لأنه لو كان هذا هو المراد للزم تعطيل الحدود، لأنه دائما حين إرادة إجراء الحد المكلف لا يكون متلبسا بالمبدأ، يكون تلبسه بالمبدأ الذي هو السرقة أو الزنا قد انقضى وتصرف. فلا شك ولا ريب بهذه القرينة القطعية، وهي أنه لو اشترط التلبس بالمبدأ حين إرادة إجراء الحد للزم تعطيل الحدود، فلا شك ولا ريب أن ماذا؟ أنه يكفي في ثبوت الحكم تلبس الذات بالمبدأ ولو آمنا، وإن زال تلبسها بالمبدأ حين إرادة إجراء الحد. سواء هذا اللي بدي أقوله، سؤال لا بأس به، سواء أكنا متلبسيين في مسألة المشتق أو أعميين، في حدا بشك بالسارق والسارقة أنه يكفي التلبس بالمبدأ أنا ما ولا يشترط بقاء التلبس إلى حين إجراء الحد؟ ما حدا بشك. فإذا السارق والسارقة لا يبتني الموضوع على مسألة المشتق، انه اذا قلنا بالمشتق متلبسيين ما بنجري الحدود على السارق والزاني والقاذف. ليش؟ لانه هذا عند ارادة اجراء الحد من سارق، من زاني، من قاذف. اما اذا كنا عاميين نجري الحدود، في حدا بيلتزم هيك شيخنا انه بناء على القول بان المشتق موضوع للمتلبس نعطل الحدود، بناء على القول بوضع المشتق للاعم نجري الحدود ونطبق الحدود؟ ما احد
يقول
ها؟ فاذا لابدية اجراء الحدود مسلمة سواء بناء على الوضع للمتلبس او للاعم. ليش؟ لان هذه الموارد السارق والسارق أيهما الزاني والزاني فاجلد كل واحد منهما، قرينتها معها على أنه يكفي في ثبوت الحكم تلف الصفقات بالمبدأ ولو آمنا. تفضل شيخا.
لا يجوز
أن يجيب
مثلا
أنه يجيب لح يجي معنا، بس نبلش نتعرض للجواب التفصيلي المتن. الآن ما يهمني أن تفهموا هذا القسم، أن تفهموا هذا القسم. اتضح هذا القسم؟ بدي أسألكم. فإذا لحد الآن اتضح معنا أن القسمان الأول والثاني هل لهما علاقة بمسألة المشتاق؟ أما القسم الأول وهو كون الوصف العنواني معرفا ومشيرا، فعدم ارتباطه بمسألة المشتق واضح. ليش؟ لأن المشتق الوارد في لسان الدليل محض مشير، ما له أي دخالة في ثبوت الحكم وترتب الحكم. إمامكم خاصف النعم، خاصف صح اسم فاعل ومشتق، بس هنا هذا المشتق غير دخيل أصلا في ثبوت الحكم وترتب الحكم، محض عنوان مشير إلى علي بن أبي طالب. الموضوع الحقيقي هو علي بن أبي طالب، يعني إمامكم علي بن أبي طالب. واضح الكلام؟ ففي القسم الأول، في القسم الأول عدم ارتباط هذا القسم بمسألة المشتق واضح جدا، لأن الوصف العنواني المأخوذ في لسان الدليل ليس له أي علاقة بثبوت وترتب الحكم. طيب في القسم الثاني، كمان بالقسم الثاني صار واضحا، بمثل السارق والسارقة، بمثل الزاني والزانية، لا شك ولا ريب. ماذا؟ لا شك ولا ريب أن المسألة لا تقتني على مسألة المشتق، سواء كنا متلبسيين أو أعميين. يكفي في ثبوت القاطع، يكفي في وجوب القاطع تلبس الذات بالمبدأ وهو السرقة ولو آمن ما. يكفي في وجوب القاطع جري المشتق على الذات، أي جري السارق على الذات ولو فيما مضى، سواء كنا متلبسيين أو أعميين، للطريقة الخاصة التي يقتضيها المورد، اللي بنعبر عنها مناسبة الحكم والموضوع. تقتضي ماذا؟ تقتضي أنه يكفي التنفس بالمبدأ ولو أنا، يكفي جري المشتق على الذات ولو في مضى. نظير السارق والسارقة والزاني والزانية، نظير هذه الأمثلة ما ورد: لا يؤم الصلاة محدود. محدود اسم مفعول، سواء كنا متلبسين أو أعميين، نقول المراد أنه من تلبس بالحد ولو آن ما يصلح لإمامة الصلاة. حدا بيتوهم أنه المراد من لا يؤم الصلاة محدود أنه حال إقامة الصلاة بده يكون متلبس بالحد ولذلك لا يصلح للإمامة؟ ما أحد حال إمامة الصلاة، حال إمامة الصلاة يكون متلبسا بالحد ويقام الحد عليه. فسواء كنا متلبسيين أو أعميين، نقول لا شك أن المراد أن التلبس بالحد ولو آنا ما هذا موضوع لترتب الحكم، وهو عدم الصلاحية لإمامة الجماعة. جري المشتق على الذات ولو فيما مضى، يعني انطباق المحدود على زيد ولو فيما مضى، هذا كافٍ في ثبوت الحكم بعدم صلاحيته للإمامة. واضح الكلام صار من خلال الأمثلة يا إخوان؟ هذا صار واضح. تكلمنا في قسمين واتضح ماذا؟ أنه لا علاقة لهذين القسمين بمسألة المشتق. القسم الثالث: ما يكون العنوان، الوصف العنواني مشيرا إلى ماذا؟ إلى علية المبدأ للحكم، ولكن أن يكون الوصف العنواني أيضا مشيرا إلى علية المبدأ للحكم، ولكن لا يكفي جري المشتق على الذات آنا ما في ثبوت الحكم، بل الحكم يدور مدار جري المشتق على الذات ثبوتا وبقاء، حدوثا وبقاء، عفوا، حدوثا وبقاء. الحكم يدور مدار جري المشتق على الذات حدوثا وبقاء. هذا القسم لح نتضح عليه بما يكون العنوان الوصف العنواني مأخوذا فيه على نحو التقييد. القسم الأول شو كان الوصف العنواني مأخوذ على نحو العلية؟ القسم الثاني الوصف العنواني مأخوذ على نحو التقييد. شو يعني مأخوذ على نحو التقييد يا إخوان؟ يعني موضوع الحكم متقيد بهذا الوصف. شو يعني متقيد بهذا الوصف؟ يعني الحكم يدور مدار هذا الوصف حدوثا وبقاءا. إذا كان هذا الوصف ثابت للموضوع يثبت الحكم ويستمر الحكم ويبقى الحكم ما دام هذا الوصف ثابتا للموضوع. فإذا انتفى هذا الوصف عن الموضوع انتفى الحكم، لأن موضوع الحكم هو الذات المتصفة بهذا العنوان. فموضوع الحكم مرتب وصفي، وأنتم تعرفوا المرتب ينتفي بانتفاء أحد قيوده. إذا كان موضوع الحكم مرتب وصفي فبانتفاء الوصف ينتفي الحكم. لذلك يدور الحكم مدار جري المشتق على الذات حدوثا وبقاء. يعني إذا جرى المشتق على الذات حدوثا حدث الحكم. طالما أن الذات لا تزال متصفة بهذا الوصف العنواني طالما أن الحكم باقي، إذا ارتفع الوصف العنواني ارتفع الحكم. مثال ذلك: صلي خلف العادل. ما هو المتفاهم العرفي من صلي خلف العادل؟ يعني صلي خلف من هو موصوف بأنه عادل. هذا الوصف وهو وصف العادل قيد في موضوع الحكم. موضوع جواز الائتمام هو المكلف العادل. ما دام المكلف موصوفا بأنه عادل تجوز الصلاة خلفه. فإذا ارتفع هذا الوصف العنواني وهو وصف العادل ارتفع الحكم بجواز الائتمام. واضح الكلام؟ أو قلد المجتهد، كذلك هذا من القسم الثاني. لابد في ثبوت الحكم من اتصاف الذات بهذا الوصف العنواني، والحكم يدور مدار اتصاف الذات بالوصف حدوثا وبقاء. فإذا زال اتصاف الذات بالوصف زال الحكم. إذا لم يعد المشتق جاريا على الذات ينتفي الحكم. أنا أقلد زيدا المجتهد، لأن المولى قال تقلد المجتهد. ما دام زيد مجتهدا ما دام جواز التقليد ثابتا. فإذا لم يعد زيد متصفا بأنه مجتهد لم يعد تقليده جائزا. مثال ثالث: تصدق على الفقير. يعني ما دام زيد متصفا بعنوان الفقير ما دامت الصدقة جائزة عليه. فإذا لم يعد زيد متصفا بعنوان الفقير لم تعد الصدقة جائزة عليه. فإذا في هذا القسم الثالث خلاصة الكلام يا إخوان: المشتق مأخوذ على نحو التقييد في موضوع الحكم مو على نحو العلية للحكم. يعني بمجرد انطباق المشتق على الذات بالقسم الثاني على نحو العلية، مجرد انطباق المشتق على الذات ولو فيما مضى كاف في ثبوت الحكم وبقائه. مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أما هنا لا، ما يكفي مجرد جري المشتق على الذات ولو فيما مضى، هذا يكفي في حدوث الحكم. أما بقاء الحكم فيدور مدار بقاء الوصف العنواني. إذا من عبر المشتق أخذ على نحو التقييد مو على نحو العلية. تقول لي ما هون كمان في علية، بقول لك صحيح ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. القسم الثاني: المشتق علة لحدوث الحكم وبقائه. شرحنا عليه بماذا؟ بأخذ المشتق على نحو الكلية. القسم الثالث: المشتق علة لحدوث الحكم وليس علة البقاء. بقاء الحكم يدور مدار بقاء المشتق، بقاء الوصف العنواني. اصطلحنا على نحو التقييد. واضح الكلام؟ هذا هو القسم الثالث. هنا في القسم الثالث، نعم، بقاء اتصاف الذات بالوصف العنواني او زوال اتصاف الذات بالوصف العنواني يبتني على مسألة المشتق. صلي خلف العادل، او مثلا تصدق على الفقير. إن قلنا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فزيد بمجرد انقضاء الفقر عنه يزول اتصافه بعنوان الفقير، فلا تجوز الصدقة عليه. أما إن قلنا بالوضع للأعام، فزيد وإن زال ماذا الفقر عنه، يبقى ماذا يصدق عليه؟ أنه فقير حقيقة، فتجوز الصدقة عليه. ففي القسم الثالث، بقاء جري المشتق على الذات وارتفاع جري المشتق عن الذات متفرع على ما نتبناه في مسألة المشتق، متفرع على كوننا متلبسين أو أعمين. القسم الثالث يبتني على مسألة المشتق. طيب، الآية التي نحن بصددها، الاستدلال بالآية لا ينال عهد الظالمين، هل هو من القسم الثالث حتى يتوقف على مسألة المشتق، أم أنه من القسم الثاني فلا يتوقف على مسألة المشتق؟ لما عرفتموه من أن القسم الثاني لا يتوقف على مسألة المشتق. طبعا ليش رددت يا أخوان، أرجو الانتباه، ليش رددت بين القسمين الثاني والثالث فقط؟ لأن الآية لا شك أنها ليست من القسم الأول. القسم الأول اللي بيكون فيه الوصف العنواني مجرد مشير، يعني بس الله عز وجل قال لإبراهيم لا ينال عهد الظالمين، ما كان عم يشير إلى جماعة خاصة من الظالمين موجودة في زمن الخطاب. لا شك ولا ريب أن الآية ليست من القسم الأول، ليس عنوان الظالمين في الآية عنوانا مشيرا إلى ما هو موضوع الحكم خارجا، إلى جماعة خاصة من الظالمين كانت موجودة من ذرية إبراهيم، كانت موجودة في زمن الخطاب. قطعا ليس الأمر كذلك. واضح؟ فإذا يدور أمر الآية بين أن تكون من القسم الثاني أو من القسم الثالث. إذا كانت من القسم الثاني فإنه ماذا؟ لا تتوقف على مسألة المشتق. أما إذا كانت من القسم الثالث فهي تتوقف على مسألة المشتق. الماتن قال الآية من القسم الثاني وليست من القسم الثالث. لا ينال عهد الظالمين، الله يريد أن يبين في الآية أن الإمامة منصب إلهي وعهد إلهي حاله يختلف عن بقية المناصب الدنيوية أو الدينية. الله يريد أن يبين لإبراهيم عظم أمر الإمامة وأنها منصب إلهي خطير جدا، ولذلك حاله يختلف عن حال بقية المناصب الدينية أو الدنيوية. بالمناصب الدنيوية يا أخوان، إذا صدر من الإنسان ظلم في أوائل حياته ثم هذا الإنسان تاب وقضى عقوبته المقررة بحسب القانون الوضعي، بعد أن يتوب هذا الإنسان ويقضي العقوبة المقررة بحسب القانون الوضعي يرجع مواطنا عاديا، له أن يترشح وأن يتصدى ويتقلد أي منصب من المناصب الدنيوية. يعني افرض إنسان سرق في أوائل حياته والقانون الوضعي في مثل هذه السرقة يحكم بأن عقوبتها هي السجن لمدة 10 سنوات. سرق في أوائل حياته وسجن 10 سنوات بعد أن يخرج من السجن، له أن يترشح للنيابة، له أن يتقلد منصب وزير، له أن يترشح لرئاسة الجمهورية. هذا يكون ماذا؟ بعد أن يقضي فترة العقوبة اللي هي بنظر القانون الوضعي كفارة عن الجرم الذي ارتكبه، يصير صالحا لتقلد المناصب الدنيوية. كذلك في بعض المناصب الدينية، مثلا فلنفرض إنسان عصى في أوائل حياته ثم تاب لله عز وجل وصار عادلا، تجوز الصلاة خلفه. فإذا المناصب الدنيوية وبعض المناصب الدينية حتى لو تلبس الإنسان بالظلم في أوائله، إذا زال تلبسه بالظلم يكون مؤهلا لنيل هذا المناصب الدنيوي أو الديني اللي هو ديني كإمامة الجماعة. الله يريد أن يقول لإبراهيم: ترى الإمامة منصب عظيم وخطير، منصب إلهي عظيم وخطير وعهد من الله، ولذلك الإمامة تختلف عن بقية المناصب الدينية والدنيوية. المناصب الدنيوية والدينية إذا تلبست بالظلم في أوائل حياتك وزال تلبسك بالظلم بعد ذلك تكون مؤهلا لنيل هذه المناصب. أما منصب الإمامة فلا تكون مؤهلا لنيله إذا تلبست بالظلم في أوائل حياتك، حتى لو زال تلبسك بالظلم فيما بعد. حتى تكون مؤهلا لمنصب الإمامة لابد أن تكون لم تتلبس بالظلم في أي آن من حياتك، من آنات حياتك. مناسبة الحكم والموضوع في الآية تقتضي ذلك. الآية بصدد بيان عظم مقام الإمامة وخطورة مقام الإمامة، وأن هذا المنصب يختلف عن بقية المناصب الدينية والدنيوية. لو كان المراد من لا ينال عهد الظالمين، أرجوكم الانتباه، لو كان المراد من لا ينال عهد الظالمين أن الإمامة لا يصلح لها من يكون ظالما حين يتصدى لها، أما لو كان ظالما فيما مضى وزال تلبسه بالظلم حين يتصدى لها فهو يصلح للإمامة. هل يبقى فرق بين الإمامة وغيرها من المناصب الدينية والدنيوية؟ لا يبقى فرق يا أخوان. بقية المناصب الدنيوية والدينية كلها من هذا القبيل. الآن إذا واحد والعياذ بالله يا أخوان زنى وأقيم عليه الحد ثم بعد ذلك تاب إلى الله، تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته؟ تقبل شهادته. يصلح لإمامة الجماعة أو لا يصلح؟ يصلح لإمامة الجماعة. فحمله لا يؤم الصلاة محدود ولا ولد زنا، بل يصلح لإمامة الجماعة. ذلك ولد زنا الزنا، ولو ولد فأرضى الاستزان فأحمله على الكفر. يصلح لإمامة الجماعة، تقبل شهادته، يتصدى للمناصب الدنيوية. فإذا لو كان المراد من لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد من يكون متلبسا بالظلم حين تصديه للإمامة فقط، أما لو كان متلبسا بالظلم فيما سبق وزال تلبسه بالظلم حين تصديه للإمامة فهو يصلح للإمامة، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك لما اختلفت الإمامة عن بقية المناصب الدينية والدنيوية. نفس أن الآية في مقام تعظيم شأن الإمامة وبيان اختلافها عن المناصب الدينية والدنيوية قرينة عن أن وصف الظالمين في الآية من أي قسم؟ من القسم الثاني. لا ينال عهد الظالمين يعني مجرد التلبس بالظلم ولو في آن من آناته كاف في عدم صلاحيته للإمامة، مجرد جري عنوان الظالم عليه ولو فيما مضى كاف في عدم خلاص روحي للإمامة طوال حياتي. فالآية من القسم الثاني: ولا تبتني على مسألة المشتق، لأن عنوان الظالمين أخذ فيها بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع وبمقتضى كون الآية بصدد تعظيم شأن الإمامة، عنوان الظالمين فيها أخذ على نحو العلية ولم يؤخذ على نحو التقييد. نعم لو أخذ عنوان الظالمين على نحو التقييد لكانت المسألة تابعة لمسألة مشتق وأننا متلبسين أو عاميين. فلنطبق هذا القدر يا أخو. قال: وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة، وهي أن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام في لسان الأدلة تكون على أقسام. أحدها أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم. يا أخوان موضوعا للحكم، موضوع خطأ مطبعي أو سهل القلم، إلى ما يكون في الحقيقة موضوعا للحكم أو إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم. على كل حال لمعبوديته بهذا العنوان، يعني ليش الله يشير إلى هذا الموضوع بهذا الوصف؟ لاشتهار هذا الموضوع بهذا الوصف ومعبودية التعبير عنه بهذا الوصف. واضح الكلام؟ مثلا اشتهر أمير المؤمنين بهذا الوصف خاصف النعي، أو مثلا لكثرة ما رفع مدرعة أهل مغرب اشتهر برافع المدرعة، أو بالأنزع البطين. عليكم بالأنزع البطين، يعني كل من كان أنزع بطينا يصلح للإمامة. لا، إشارة إلى خصوص أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب: الأنزع من الشرك البطين من العلم، كما ورد في الرواية في تفسير هذا اللقب. قال: لمعبوديته بهذا العنوان من دون دخل الاتصاف، أي الاتصاف الموضوع به، أي بهذا الوصف العنواني في الحكم، أي في ترتب الحكم أصلا. يا أخوان قبل أن أكمل التطبيق بالأمس قلنا بأنه الله ليش يعدل عن التعبير باسم الذات إلى التعبير بالوصف العنواني؟ مثلا في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ليش ما قال إنما وليكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب؟ قلنا هناك حكم كثيرة، والحكم وراء أفعاله تعالى لا يمكن أن نقصيها بعقولنا، ولكن ذكرنا قلنا نذكر حكمتين من هذه الحكم. الحكمة الأولى ذكرناها بالأمس: كشف مرضى القلوب وإخراج الضغائن التي في الصدور. الحكمة الثانية وعدنا أن نذكرها اليوم، ما هي الحكمة الثانية؟ حفظ القرآن الكريم من أن يصيبه ما أصاب الكتب السماوية السابقة من الضياع بالكلية. الآن وين التوراة الحقيقي؟ موجود عندنا؟ لا، مع صاحب السلام صلى الله عليه وسلم. وين الإنجيل الحقيقي؟ كمان غير موجود، لا عندنا ولا عند المسيحيين. الموجود من التوراة والإنجيل التوراة المحرف والإنجيل المحرف، التوراة الحقيقية والإنجيل الحقيقي. الله أراد أن يحفظ القرآن الكريم مما أصاب الكتب السماوية السابقة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صحيح الله تعهد بحفظ الذكر، ولكن هذا لا يعني أن الله يريد أن يحفظ القرآن من خلال الإعجاز ومن خلال خرق نواميس الطبيعة. الله لو أراد للدين أن ينتشر، أن يحفظ وأن ينتشر من خلال الإعجاز ومن خلال خرق نواميس الطبيعة، ما كان في حاجة إلى بعث 124 ألف نبي وتضحية هذه التضحيات العظيمة من الأنبياء لأجل نشر الدين. الله يقول: ولو شئنا لأنزلنا عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ولو شاء ربك لآمنوا في الأرض. لو الله يريد أن يسلك طريق الإعجاز كان يكشف للناس عن شق من شقوق جهنم فتخضع كل الرقاب وتذل وتؤمن بالله. الله أراد أن يؤمن الناس من خلال الأسباب الطبيعية، أراد أن يحفظ الدين وتنتشر الدعوة من خلال الأسباب الطبيعية. فواحد من السياسات الإلهية لحفظ القرآن الكريم من الزوال، من أن يضيع، من أن يقوم أعداء الدين بماذا؟ بتحريفه بحيث يضيع القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من السياسات الإلهية هي عدم التصريح بأسماء الأئمة عليهم السلام صريحا في القرآن الكريم. يعني كن على يقين، لو الله قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب، لحذفوا هذه الآية من كتاب الله، بل لحذفوا هذه السورة التي اشتملت على هذه الآية من كتاب الله. ولو توقف الأمر عندهم على أن يتلفوا كتاب الله بالكلية لأتلفوه بالكلية. بالخلاف الحكم الإلهي أن يشحن الله عز وجل كتابه بالتصريح بأسماء الأئمة عليهم السلام أو بأسماء أعداء الأئمة. هم يا أخوان أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله جمع القرآن وبينه وتعيها أذن واعية، فسرت الأذن الواعية بأمير المؤمنين عليه السلام في الروايات عند الخاصة. كان عندكم ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم في من نزلت ومتى نزلت وسبب نزولها ومبدأها ومستقرها ومنتهاها. جاءهم بنسخة من القرآن مغيلة بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب نزول الآية وفي من نزلت الآيات، لأنهم وجدوا أن هذه النسخة فيها فضيحة قريش، قالوا لا حاجة لنا بها. هذا مع أنه مو المتن مشتمل على أسمائه، ما ينقله عليه عن رسول الله من أسباب نزول الآيات وأسماء الأشخاص الذين نزلت منه الآيات الدامة رفضوا وقالوا لا حاجة لنا بها. فما بالك لو أن نفس نقل القرآن اشتمل على أسماء الأئمة، التصريح بأسماء الأئمة من جهة والتصريح بأسماء أعدائهم من جهة أخرى. لذلك الله عدل عن ذكر اسم علي بن أبي طالب عليه السلام، عدل إلى التعبير عنه بالوصف العنواني: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الحق يصل إلى طالبيه، والذين في قلوبهم زيغ وفي قلبهم ضغينة على علي بن أبي طالب يجحدون الحق رغم استبانته، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. واضح الكلام؟ وبذلك يحفظ القرآن الكريم. وإذا صرح الله باسم علي عليه السلام في القرآن الكريم صريحا، أيضا بيترك منفذ لمرضى القلوب ومن في قلوبهم زيغ وأصحاب الضغائن: وجعلنا له لسان صدق عليا. عليا هون يدور أمرها بين أن تكون اسما لعلي بن أبي طالب، أن الله جعل علي بن أبي طالب لسان صدق لإبراهيم، وبين أن تكون وصفا: لسان الصدق علي، جعلنا له لسان صدق عليا. ليش؟ لأنه ما بيقدر يصرح بمورد يكون صريح بأن هذا اسم علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا هم في مطالب جميلة، يعني في الآية الكريمة: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعض الإشكالات اللي ذكرت أنه ليش عبر بالذين يقيمون الصلاة، مع أن المراد إذا كان المراد عن بلا بطالب هو فرد، هناك أجوبة متعددة عن هذا الإشكال. على كل حال نحن لسنا بصدد الخوض في تفسير الآية، وإنما أحببنا أن نشير إلى الحكم المحتملة من عدول الله عز وجل عن التصريح بالاسم إلى التعبير بالوصف العنواني. قال ثانيها أن يكون أخذ العنوان لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم، مبدأ العنوان الاشتقاقي علة للحكم، بحيث أن تحقق المبدأ كاف في ثبوت الحكم وبقاء في حدوث الحكم وبقائه، مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه يعني على موضوع الحكم ولو فيما مضى، مثل والسارق والسارقة والزاني والزانية، وهذا شرحناه بما لا مزيد عليه. ثالثها أن يكون لذلك، يعني أن يكون الوصف العنواني لذلك، أي لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم، ولكن مع عدم الكفاية، يعني مع عدم كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ولو فيما مضى، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري، جري المشتق على الموضوع واتصافه به، أي واتصاف الموضوع بالعنوان الاشتقاقي حدوثا وبقاء، مثل صلي خلف العادل الصدق على الفقير. واضح الكلام؟ شرحنا هذه الأمور وأوضحناها بعد. إذا عرفت هذا فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه، أي وجه؟ الروايات التي عرض الأئمة من خلال الآية الكريمة لا ينال عهد الظالمين بإمامة وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إن الاستدلال بهذا الوجه الذين استدلوا بهذه الروايات على وضع المشتق للأعم، إنما يتم استدلالهم بهذه الروايات على وضع المشتق للأعم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير. ما هو النحو الأخير؟ النحو الثالث، يعني أن يؤخذ على نحو التقييد. أحسنت. ضرورة أنه لو كانت الآية على النحو الثالث، لو لم يكن المشتق للأعام لما تم ماذا؟ الاستدلال بالآية. ليش؟ لأنه إذا كانت الآية على النحو الثالث، يعني المشتق مأخوذ على نحو التقييد، يعني الأهلية للإمامة، عدم الأهلية للإمامة تدور مدار جري عنوان الظالم حدوثا وبقاء، ضرورة أنه بناء على أن الآية من النحو الأخير أي النحو الثالث، لو لم يكن المشتق للأعام لما تم الاستدلال بالآية بعد عدم التلبس، يعني عدم تلبس أبي بكر وعمر وعثمان بالمبدأ وهو الظلم ظاهرا، مو واقعا، لأنه نحن الشيعة نعتقد أنهم بقوا على الكفر إلى آخر حياتهم، ما أسلم، تحولوا من الكفر إلى النفاق، إلى ما هو أشد ظلما وأشد قبحا وشناعة. نعم تظاهرا بالإسلام، لذلك قال بعد عدم التلبس بالمبدأ وهو الظلم ظاهرا حين التصدي، عندنا ظاهرا هم غير متلبسين بالظلم، ولا واقعا هم متلبسون بظلم أشد وهو النفاق، عند أتباعهم ظاهرا وواقعا ما عادوا متلبسين بالظلم حين تصدوا الخلاف. فلا بد أن يكون المشتق للأعم ليكون هؤلاء الثلاثة حين التصدي، ليكون عفوا، ليكون العنوان الظالم المشتق عنوان الظالمين، عفوا، ليكون هؤلاء الثلاثة حين التصدي حقيقة من الظالمين، يعني ينطبق عليهم عنوان الظالمين حقيقة لتلبسهم بالظلم فيما مضى، بناء على الأعام لتلبسهم بالظلم فيما مضى يصدق عليهم عنوان الظالم حقيقة حين التصدي للخلافة، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم ظاهرا حين التصدي للخلافة، ولكن بما أنهم تلبسوا بالظلم فيما مضى ينطبق عليهم عنوان الظالمين حقيقة حين التصدي للخلافة، فتدل الآية على عدم صلاحيتهم. فإذا لو كانت الآية على النحو الثالث، نعم لتوقف الاستدلال على وضع المشتق لماذا؟ للأعم. وأما إذا كان قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين على النحو الثاني، ما المراد بالنحو الثاني هنا؟ على نحو العلية، مو الأخير الذي هو الثالث، على نحو العلية الذي هو الثاني. قلنا النحو الثاني يبتني على مسألة المشتاق؟ لا. ليش؟ لأنه مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن المبدأ، تحقق المبدأ إلا لثبوت الحكم وبقائه بعد، بلا علاقة لهذا بأن المشتق موضوع للمتلبس أو للعام. قال: وأما إذا كان قوله تعالى على النحو الثاني اللي هو على نحو العلي، فلا، يعني فلا، أي فلا يتوقف الاستدلال على وضع المشتق للعام، كما لا يخفى، كما لا يخفى وأوضحناه عندما شرحنا النحو الثاني أنه لا يتوقف على مسألة وضع المشتق للأعم. واستذكروا ما تكلمنا في آية السارق والسارقة والزاني والزاني، قلنا سواء المتلبس أو الأعم، يقول أنه في هذين الآيتين يكفي تحقق المبدأ وجري المشتق ولو فيما مضى في ثبوت الحكم وبقائه، وإلا لزم تعطيل الحدود. كذلك قلنا في الآية يكفي تحقق المبدأ وهو الظلم، وانطباق الظالم على هؤلاء ولو فيما مضى في عدم صلاحيتهم للإمامة حدوثا وبقاء. واضح الكلام؟ فلا، أي فلا يتوقف الاستدلال على وضع المشتق للعام كما لا يخفى. قال: ولا قرينة على أنه، أي قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين على النحو الأول. ما المراد من النحو الأول هنا؟ ها؟ لا، الثالث. مقال إذا كانت على النحو الأخير يتوقف على الأعم، رجع قال إذا كان على النحو الثاني لا يتوقف على الأعم، فهلأ صار الأخير وهو الثالث النحو الأول في المثل، صح ولا لا؟ إذا عرفت هذا فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه يتم إذا كان العنوان في الآية على النحو الأخير، رجع قال أما إذا كان على النحو الثاني فلا يتم الاستدلال، فلا يتوقف الاستدلال عفوا. فإذا النحو الأخير الذي هو النحو الثالث ذكر أولا، والنحو الثاني ذكر ثانيا. لذلك قال: ولا قرين على أنه، أي قوله تعالى على النحو الأول، يعني النحو الثالث والأخير الذي ذكرته أولا، لو لم نقل بنهوضها، أي بنهوض القرينة على ماذا؟ على النحو الثاني، يعني على كون الآية على النحو الثاني وهو التقييد. أما القسم الأول من الأقسام الثلاثة ما تعرض له الماتن. ليه؟ لأنه من الواضح أن الآية ليست على النحو الأول، ليس عنوان الظالمين في الآية عنوانا مشيرا إلى جماعة خاصة من الظالمين من ذرية إبراهيم كانت موجودة في زمن الخطاب، ما أحد يحتمل ذلك. واضح الكلام؟ سيما أنه ما كان في من ذرية إبراهيم ظالمين في زمن الخطاب. ليش؟ لأنه من ذرية إبراهيم من كان في بزمن الخطاب؟ إسماعيل وإسحاق، وكلاهما من الأنبياء المعصومين الذين لا يصدر منهم ظلم طوال حياتهم. واضح الكلام؟ فلا أحد يحتمل النحو الأول. قال: فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها، وأن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية. الله بده يبين لإبراهيم أنه ترى هذا منصب إلهي يختلف عن بقية المناصب الإلهية. ومن المعلوم أن المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمص بها، يعني بالإمامة، متلبسا بالظلم أصلا كما لا يخفى. ليش هذا هو المناسب لذلك؟ لأنه لو كان المتقمص بالإمامة متلبسا بالظلم فيما مضى، وإن لم يكن متلبسا به حين تقمصه للإمامة، بصير مقام الإمامة مثل مقام إمامة الجماعة، مثل مقام الشهادة، مثل مقام القضاء، مع أن الله يريد أن يبين أن هذا مقام أرفع وأعظم وأخطر من بقية المناصب الإلهية. واضح الكلام؟ قبل أن أكمل التطبيق يا أخوان، أنا شوي أطلت بهذه المطالب، ولكن أحب أن نستوفي جميع الفوائد الموجودة في هذه المطالب. قد تجي تقول لي يا أخي هذه مسألة أن القرينة هي أن المناسب لخطب وعظم مقام الإمام يقتضي أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بظلم أصلا، ممكن يناقشني العامي بهالقرينة هذه، مو قرينة واضحة، صح هذا هو المناسب لعظم وخطر شأن مقام الإمام، ولكن قد نناقش فيها هل هناك ثمة قرين أوضح لا يمكن للعام أن يناقش فيها؟ أقول نعم، هناك قرينة أوضح لا يمكن للعام أن يناقش فيها، وهي قرينة قطعية على أن الآية من النحو الثاني الذي لا يتوقف على وضع المشتق للأعام، وليست من النحو الثالث الذي يتوقف على وضع المشتق للأعام. ما هي هذه القرينة القطعية؟ نتعرض لذكرها غدا مع تطبيق بقية المات، والحمد لله رب العالمين. قرينة قطعية، ما في روضة فيها العام أصلا، ما في روضة.